الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كل ما اخواننا يمشوا معنا في الحفظ اسرع، كل ما نوفر ان شاء الله. يعني اعتقد في خلال مرتين ثلاثه كمان هتلاقي ان بعد كده ان شاء الله مش هنقول مين، بعد كده هنعمل اسقاط كده على اي واحد، هتلاقي يعني بالقضاء العدل نازل عليه كده. على كل حال، هذا بدايه المجلد الثاني من ثلاثه مجلدات، وبدايه النوع الثاني من انواع او اقسام التوحيد. دائما اقسام احسن من انواع، لكن لو مش احد مصطلح الامر واسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل 93 في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وانه معنى لا اله الا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عن مديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. ما تيجي بقى الأوراق إن شاء الله نقرأها. هذا يعني تذكر للإشارة إلى ما تقدم، يعني تقول هذا وبالله التوفيق. بعد ما تفتي إن كنت يعني من أهل الفتوى تقول هذا، يعني هذا الذي تقدم من الكلام وبالله التوفيق، وأختمه بقول بالله التوفيق. فهذا دايما إشارة إلى ما تقدم، يعني هذا الذي تقدم بطوله مما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التوحيد، ونعطف عليه: وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد. هذا القسم الثاني هو إفراد رب العرش عن النديد، يعني عن الشبيه والشريك والكف والمساوي والنظير ونحو ذلك من المعنى. أن تعبد الله، يعني هذا النوع الثاني، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. إلها واحدا يقول لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. يعني تقدم معنا أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فكذلك لا شريك له في إلهيته. وسيأتي أن هذا مرتبط بهذا، وهذا يستلزم هذا، ولهذا تقدم معنا في الحديث عن الربوبية في أول الكتاب. وكنت سأتي لك بسؤال فيه، لكن يعني خففت عنك، أن الآيات كثيرا ما يستدل على الألوهية بالربوبية. تقدم بعض المناظرات في هذا، وسيأتي مزيد من هذا. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد. توحيد الإثبات المتقدم، توحيد الإثبات والمعرفة اللي يدخل فيه في الأسماء والصفات ويدخل فيه الربوبية، أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهي. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع. وبه يعني بإيه؟ بتوحيد الإثبات والمعرفة. احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده بالإلهي، على النوع الثاني من التوحيد، لتلازم التوحيدين. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور. وجعل يذكر جملة من معاني الربوبية. وبعد أربع سطور قال: وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره. يشركه، خد بالك الفلة كده جماعة بتوع القواميس. والتلازم بين توحيد الربوبية والإلهية موطن سؤال، بس سؤال من الأسئلة القصيرة. نعم. شركة
جمع الشريك شركاء وأشراف، مثل شريك وشركاء وأشراف، والمرأة شريكة والنساء شراك.
يعني الأفعال في الأخر أول المادة عليها شريك.
جمع شريك شركاء
طيب ماشي. وقد
شركة
أيوه
صار شريكة اشترك في كذا ولا شاركه شركاه في البيع والميراث يشركه.
أيوة. علمه يعني وشاركه في البيع، هي دي اللي احنا عايزين
يشركه.
وشاركه في البيع والميراث
شركه
زي ما قلت ماشي. يبقى ولا يشركه فيها غير، ان بعض اخوه يراها يشركه هنا مش مقصود، ولا يشركه. لما هترجعها وممكن بقى تكتب جنبها عشان بقى استفدت من الوقت. قول لنا بس الجملة اللي احنا عايزينها. شركه
شركه في البيع والميراث.
شركه في البيع
والميراث.
والميراث
يشركه.
وتشكل بقى يشركه
لسه علمه يعلمه.
يا سلام شوف واضحة لسه علمه
يعلمه
يعلمه. تكتب بقى جنبيها مثلا المختار او تكتب قاف. وان كان قاف دي ممكن تفهم قاموس المحيط بعد كده. القاموس المحيط مش المقصود يعني انت عارف بالنسبه لك بقى القاموس اهو شفتها في القاموس وخلاص. او ما تكتبش. المهم تصطلح انت مع نفسك على نظام. يعني امتى ما تكتبش؟ لو انا متعود ان انا ما انقلش كلام زي كده للقاموس يبقى انا متاكد لما اشوف انه قاموس. لان بعض الناس ممكن تكون ملكته عاليه فبيقولها من بنات افكار او من الكيس الذي عنده. فالمهم تكون انت عارف انت بتعمل ايه. ده كتابك وده خطك وده شغلك. واعتقد هذا من لذة العيش انك تصحح كلمة وتأكد معنى وان ما كنتش حسيت ان ده من لذة العيش ان شاء الله ستحس بهذا وتشعر. لما نقول شاركه تبقى فتح الراء ولا كسرة؟ ما هي ده غلط. ما احنا ليه بنعمل كده في القاموس مكسور عندك؟ لا تلاقي مكان تاني تلاقي موضع تاني. اقرا كده.
شركه في البيع والميراث يشركه مش ده عامله يعمله.
ايوه صح شركه صح شركه شركه يشرك صح. هي الثانيه شركه مفيش حتى فعل شركه. الشركه دي حاجه ثانيه خالص. شركه هو احسنت. هو حتى يقول مثل علمه يعلمه. يعني هو ميزة ان هو بيجيب افعال مشهورة. علم يعني شركة. علمه يعلمه. شركه يشرب. طيب جزاكم الله خير. شوف الناس صحين. حتى لو حاجة عدت على القارئ وعلى السامع والسامعين يطلع واحد صاحي كده ما شاء الله زي خالد يقول لا لا يا قوم انتم اخطأتم والصواب كذا وكذا. هذا كلام جيد جزاك الله خير. شركه في البيع والميراث يشركه. استغفر الله. بعض السلف كان اذا لحن يستغفر الله ان هذا يعتبر هذا يعني وهي فعلا كده هذا ما يستحق الاستغفار. شركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه. طيب وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي الا له ولا يشركه فيها غيره. فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه. لا يشرك معه دي بقى الأولين إحنا كنا حافظين الموضوع تاني. لا يشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى وجعل يدلل على النصوص في إيه في مسألة واحدة اللي هتيجي في امتحان الجاي إن شاء الله. إن في تلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية وأن كل منهما يستلزم في الآخر. معنى التلازم يا جماعة أن الذي يثبت الربوبية لا بد أن يثبت الألوهية لأن من هذا شأنه في الربوبية من انفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو أولى بأن يفرد بالعباد. فالربوبية تستلزم الألوهية والعكس. من أفرد بالعبادة وتوجه إليه بكل أصناف العبادات دون أن يكون له شريك فيها فحقه أن يكون هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المربي لجميع الخلائق وأصناف النعم. وجعل يصعد على هذا الأدلة التي فيها الربط بين الاثنين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. انظر اعبدوا توحيد العبادة توحيد الألوهية ربكم الذي خلقكم لأنه ربكم الذي خلقكم لأنه منفرد بالربوبية فهو أولى أن ينفرد بالألوهية وهكذا. ومن أدل الأدلة على هذا لما تيجي بقى تحفظ آية واحدة وانت طبعا انت الله يعينك وتقرأ الخمس ست واحنا قلنا انت عايز تشوف نفسك طالب علم ولا لا ما تقولش مع دي كلها آيات. آيات آيات لا ما انا عارف انت حافظ القرآن كله ومع ذلك برضو قرأها. ليه؟ عشان وانا بقرأ الآيات اولا دي عبادة على كل حال، ثانيا دي امانة. لما تقال قريت الكتاب، ايوه قريته، انا قريته فعلا، يبقى انا ما غشتش. ثالثا بتتعر ديانة، عبادة امانة ديانة. ديانة ممكن وانا بقرأ آية في وسط الكلام ده كله تقع في قلبي موقعا اقول سبحان الله اول مرة اشعر بهذا المعنى، تعرض لهذا المعنى. رابعا تركيز، وانا بقرأ الكلام ده كله ما انا عايز اعلم على ايه ولا ايه، او اختار ازاي اعرف اختار، لما اركز اختار. فانا مثلا لما اركز الاقي من اقوى الايات على هذا الاية الثالثة اللي ذكر، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، خمس مقدمات هم يقرون بها فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة ما دمتم تذكرون له هذه المعاني المتكاثرة من معاني الربوبية والأسماء والصفات. واضح؟ وارجع أقرأ أقرأ لحد ما تجي لآيات المؤمنون، قل من رب السماوات السبع، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء. دي برضو من أقوى الأدلة. وبعدين أكمل قراءة وأوصل لآيات النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير أما يشكون أمن جعل أمن خلق أمن يجيب أمن يهديكم أمن يبدأ الخلق. وكل مرة إله مع الله، يبقى أنا بختار لنفسي عشان لما أجي أتكلم. وأنت لو ما اخترتش وحتى لو قريت الخمس ست صفحات دول تيجي ساعة ما تتكلم ولا تناقش حد ولا تحتج عليه تقول له والآيات في هذا كثيرة معلومة، ما هو ده اللي انت تقدر تقوله. وبعدين تقول يا رب طيب زي ايه؟ انا عارف انها كثيرة معلومة بس انا ما عودتش نفسي ان انا يكون عندي سواد. كل واحد يزي كله قاموس يا جماعة. انت بتسمع اي خطيب، لو سمعت اي خطيب اربع خمس مرات بس ورا بعض بتلاقي له كلامه تكرر ولا لا؟ هو كده كل بشر كده، كل واحد له قاموسه الذي يتوارى. القاموس ده عبارة عن المخزون بتاعه اللي لما بيتزنق بيطلع منه، عنده جديد بيقول من الجديد، مفيش جديد او بيربط بين الجديد لازم بحاجات ثابتة عنده. يبقى انت لازم يكون عندك اما تيجي تتكلم مش شرط بقى تخطب، احنا مش عايزين الكل ياخد كل خطباء، بس عايزين الكل يكون عنده ديانة ويكون عنده منهج ويكون عنده ولا شيء طبيعي. لكن الكل هيكون متكلم، هتلاقي تنصح واحد، هتتناقش الوالد في البيت، هتناقش حد من اخوانك، حد من اصحابك، تناقش واحد مجادل جلست جنبه في الاتوبيس ولا في لازم تكون بتتكلم. فلما اجي اتكلم انا عندي حاجات ثوابت عندي، انا مرتب، انا شخصيا مرتب نفسي بكام ايه دول اللي انا بقول لك عليهم. دي ده نصح ليك. قد تقول انت لا والله جزاك الله خيرا بس انا قريت وطلعت بآيات تانية خالص، انا شايف وتيجي قايل لي خمس ست آيات تانية موافق انت مصيب في هذا، بس المهم لما تيجي تستدعيها تطلع معك، تيجي تستجر تنجر معك المعلومات، تيجي تستدل يبرز الدليل. انما تقول لي الايات في هذا كثيره معلومه، طب زي ايه يا عم الشيخ؟ تقعد بقى تبذل عناء عشان تجيب ايه، مع ان انت عندك فيه خمس قطع، خمس صفحات، 94 و95 و96 و97 98 و99 ده ما طلعوش خمسه، ده طلعوا سبعه و400، كل دي ايات. ألا تعجز أنك تركز فيها على آيتين ثلاثة تعتبرهم عمدتك وهكذا في كل الأبواب، العمدة بتاعتك عشان لما يجي سؤال زي اللي جالك مبارح سؤالي بتاع صفة الكلام وصفة ال استدل على هذه المعاني أو ما لاقي حاجة أقول. طبعا في إخوة المذاكر بيجد صعوبة، المذاكر صعوبة في إيه؟ ذهنه سيال، أنا ممكن أكتب 20 صفحة في المسألة دي، فالصعوبة إنه يختصر. أنا عايز ألاقي أهم أربع خمس أدلة، واللي مش مذاكر يقول يا رب بس أي دليل إن شاء الله يكون ولو شبه الدليل حاجة، بدل ما نسيب العملية بيضة كده. وقد يأتي حاجة مش دليل يذكر معنى تاني خالص، ما هوش آية بس مش الموضوع، وبين هؤلاء طبعا. على كل حال أرجو أن يكون في 400 في آخر سطر قال وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله هنا بقى الآيات كثيرة معلومة وغير ذلك يعني هذا ليس ذكره قال وغيره من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل. وبعد 5 سطور قال غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء عباد الأوثان فوق يقرون بها يعني لا خلاف عندهم. ولذلك لما تيجي تتكلم دائما تحتج على الجماعة اللي بيعملوا أفعال الشركة تقول لهم يا جماعة ده المشركين الذين وعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية. المشكلة مش ربوبية ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. الآية المباشرة القصيرة وبعد كده يبدأ أوسع قل من يرزقهم إلى آخره. إذن هم يقرون فالمشركون عباد الأوثان يقرون بهذا. أما المشكلة كانت مع الرسل في إيه؟ في النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية وإلا هم مقرون برب السماء سبحانه وتعالى أنه هو المنفرد بالربوبية. ولهذا لما كانوا يتزنقوا كانوا إذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين لما يتزنق بس لا. لكن الإشكال والمعركة معركة الألوهية والعبودية. قال غير أنهم في السطر السادس جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونحن نتعجب من تعجبهم لكن سبحان الله صلى الله يجنبنا الفتن. فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه. وبعد السطرين قال ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره هذا في الظاهر وإلا فأنواع التوحيد متلازمة من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه. وبدأ يستدل بالأحاديث كحديث عمار بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين قبل إسلامه لما كان مشرك كم تعبد اليوم من إله يقول له كم تعبد اليوم أنا عارف ممكن كل شوية يجدد ويغير واحد عجبه وعجاب الثامن والتاسع والعاشر لكن النهاردة كم إله قال 7 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء. ده بصراحة العربي الذي يعني تكلم على السجيات هم 7 في 6 معايا في البيت سمعهم بيدي وفي إله في السماء. طيب من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء يعني يشرك في الرخاء وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا. وده برضو موطن امتحان بس بيجي امتحان فين في الصح والغلط أو في نحو ذلك يعني. اللي هو ما الفرق أو في ما الفرق بين المشركين في الجاهلية والمشركين في هذا الزمان. لازم تميز ان مشرك الجاهلية انظف عقولا واقرب فطرة من المشركين المتأخرين في زمن لان الجماعة كانوا يشكون في الرخاء فقط اما في الشدة فليس عندهم اشكال دعوا الله مخلصين له الدين. لكن مشركي زماننا في الشدة يشركون أكثر من الرخاء لما يتزنق وعمال يدور العربية ما ضرتش يا جماعة زقهم بدأوا يزقوا العربية تجد أحدهم هو بزق يا بدوي ده في الشدة بقى لما تيجي في الشدة يوم يعني ايه ولو يعني تأدب ويقول يا نبي وكلهم شرك مفيش يوم أدب على كل حال لكن يعني هو لو لما كثيرا ما وانا سمعت هذا كثيرا منه يا بدوي يا نبي، فمع انه في الشدة ولعلي ذكرت لكم انا دخلت على رجل مرة اغسله فما رأيته مثل القط، حتى اني يعني عاتبت الرجل الذي الاخ الله يرحمه وكذا الاخ الذي يعني جاء بي الى هذا المكان يعني في غاية البلاء والكرب. الرجل تعرف البطاطس لما يكون طالع منها مزرعة كده طالع منها اجسام خارجة، فالرجل كل جسمه فوجئت انه هو عبارة عن قطع زوائد طالعة وانا ما كنتش عارف اعمل فيها ايه، تلمسه ينزل دم، تحبس الدم ما يتحبس، وانا منهمك يعني انا عايز اقول يا رب ايه اللي بيحصل. رفعت ايدي راسي لقيت الشيخ حجاب محجب على جميع ال هنا الشيخ حجاب وهنا الشيخ حجاب وهنا الشيخ حجاب، بس دي صورة ودي صورة ودي صورة. ففهمت على طول الرجل كان يعني كان ضليعا في الصوفية والاستغاثة. فخرجت الى صاحبنا قلت له يعني هل هذا مكان تأتي؟ هذا الرجل يبدو انه كان صوفي وكان قال لي معلش انا والله ما عرفت اللي بعد ما جبتك انا اسف جدا. فاتضح ان الرجل كان يعني وهذا لا شك من سوء الخاتم، وهذا الذي رأيته قبيح جدا، ولعل هذا بسبب عدم توحيد وانه يعني غالي جدا الاعتقاد في الاولياء على هذا النحو القبيح. فتأمل كيف انهم في الشدة يلجون حتى الى اولياء. اما المشركين بتوع زمان كانوا انظف اعقل ازكى اسلم فطرة، يشركون في الرخاء لكن في الشدة خلاص بقى مفيش ما هو في الشدة هتعمل ايه؟ فما الذي تعده لرغبتك ذا الدليل؟ فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. لكنك لو سألت هؤلاء ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال لك كما قال شاعرهم تدارك أغسني في أموري فإنني عرتني أمور همهن عظيم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم. وأنا هقول لك أنت عارف. فهذا لسان حالي يعني رؤي الحاني عبد القادر يا جيلاني يا ذا الفضل والإحسان صرت في خطب شديد من إحسانك لا تنساني. أنا مزنوق صرت في خطب شديد من إحسانك لا تنساني. وهكذا كل الـ 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 كل هؤلاء الجماعة الآن صغير جنبنا الكتف. على كل حال في ثاني سطر 402 قال والمقصود يعني من هذا المبحث كله دي الخلاصة بقى خلاصة الكلام كله أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والسنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين. هذا خلاصة الكلام معترفا بحقه لا جاحدة، وهو الذي به الإله أرسل رسلاه يدعونا إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وهو يعني ما زال يتحدث عن النوع الثاني من أقسام التوحيد اللي هو توحيد يا محمد الصلاة الإلهي أو توحيد القصد والطلب أو توحيد
توحيد الله بأفعال
لا 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 مش توحيد الله بأفعال العباد. طيب أو توحيد باي واحدة كمان ولازم نعرف المترادفات عشان نعرف ان ده ما هوش غير العبودية. ناخد واحدة خمسة كمان العبادة ماشي توحيد العبادة هو توحيد العبودية هو توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب هو إفراد الله بأفعال العباد كل معنى واحد. وهو أي توحيد الإلهية وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعونا إليه أولا يعني قبل كل أمر فلم يدعو إلى شيء قبله بثوابت. فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت، لا يشرك معه فيه غيره، كما قال نحن صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد العلات يعني الذين لهم أب واحد وأمهات مختلفات، واحد متجوز أربعة وجاب من هذه ما شاء الله سبعة، ومن هذه تسعة، ومن هذه ستة، ومن هذه 13، ويجي عندهم ونفسه مش عارف، والله لو رباهم على الاستعانة جزاه الله خيرا، ولو تركهم في الشوارع يبقى زاد الغثائية بتاعت على كل حال مجموع 25 دول إخوات من أب، لكنهم أولاد علات، لأن هؤلاء أولاد فلانة وهؤلاء أولاد، اختلفت الأمهات والأب واحد. يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختلفت الشرائع والدين واحد، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد زي الأب الواحد للأمهات، والشرائع مختلفة. فالشرائع، ولذلك صح أن نقول في شريعة موسى وفي شريعة عيسى وفي شريعة نوح، ولا نقول في دين موسى وفي دين عيسى وفي دين، لأن الدين واحد، إن الدين عند، فموسى بعث بالإسلام، ولهذا قالوا، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هو زمانه كان هو الإسلام، وكذلك نوح كانوا مسلمين، وكذلك هود، وهكذا. فهذا معنى أولاد علات، ديننا واحد. أما الاختلاف، اختلاف الشرائع كاختلاف الأمهات تحت رجل واحد. وقد أخبر عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، وشرع يذكر لك الأدلة على اتفاق دعوة الرسل في الإجمال، ثم أتبعها باتفاق دعوة الرسل في التفصيل. فأنت ماذا تفعل يا أحمد؟ نفس الكلام، تقرأ ولا تفوت بعض الآيات يا أحمد؟ طب لو فوت، هذا نوع من الـ والـ وكمان نعم كل المعاني دي. وبعد ما تقرأ الإجمال تختار أيتين ثلاثة تركز فيهم في الإجمال، زي مثلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، ده معنى الإجمال. أو وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه، هذا العموم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وفي آية قبلك من رسول، ده الإجمال. وقول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فتوحيد العبودية أيضا على سبيل الإجمال. وفي بعض الآيات أطول من هذا، كالآيات التي تجمع مجموعة كبيرة من الرسل مع بعض. والتفصيل بقى معروف: قد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي، نفس الجملة، اعبدوا الله ما لكم، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيب، كله بنفس الكلام. وهذا من التفصيل. وأعتقد أنت أول ما تتدرب إن شاء الله على كلام الناس، أو إن كان لك يعني نية وقصد ويسر لك يعني أن يكون لك عناية بتدريس أو خطابة أو نحو ذلك، فلابد أن يكون التوحيد إمامك، لابد أن تتدرب نفسك تتكلم في التوحيد، سواء بمجامع عامة أو في دعوة خاصة، لابد يكون ملكاتك وأدواتك في التوحيد كبيرة، ولابد أن تسلك إلى قلب المدعو من خلال التوحيد. إن أقوى شيء يؤثر في الناس، لأن يعني التوحيد هو الثابت الأعظم من الثواب. فدايما ادخل في أي حاجة اربطها حتى الصلاة اربطها بالتوحيد، وحتى حسن الخلق اربطه بالتوحيد، أي معنى يمكن اربط بالتوحيد، لأن التوحيد هو جماع الأمر كله. ثم ذكر في عدة صفحات أيضا، وجعل يستطرد في بعض الآيات بشرح خفيف، إلى أن قال 408. إذن اللي فات كله كان إن إثبات الربوبية، إثبات الألوهية، النصوص عليه إجمالا، والنصوص أو الأدلة عليه تفصيلا. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله، انتبه للضبط عشان بعض الأخوة بيحفظ غلط. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب يوصفوا. على كل حال استطراد يقول: من أهمية هذا التوحيد أنه فرض واجب، وأن الله كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من أبى هذا النوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، لماذا قتلوهم؟ لو كان توحيد الربوبية يكفي لقالوا له لماذا تقاتلنا ونحن نؤمن بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المربي لجميع الخلائق لأصناف النعم، وهذا عين التوحيد الذي كان يقر به أبو جهل ولم يخالف في هذا أبو جهل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، نحن نقول الله، فلماذا تقاتلنا؟ لأنه لا بد من التوحيد الثاني الذي نتكلم عنه. وذكر جملة من الآيات في أن الله تعالى كلف رسوله المجتبى يعني المصطفى قتال من عنه تولى وأبى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فقاتل في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا بمعنى الشرك. إلى أن قال في آخر سطرين ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أمرت أن أقاتل الناس، وردت بتنقي بعض الأدلة اللي لازم تحفظها، مش شرط يعني تحفظها تسمعها زي ما نسمع عمر الأحكام كده، لا، انت لما هتهتم بيها وتبرزها وتطلعها وتختارها وتخطط عليها خلاص حفظتها، مش محتاج بقى تسمعها مع نفسك. هي تحفظ ازاي؟ مفيش حد بيكون تعمد انه يحفظها بالطريقة بتاعت الحفظ، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث اللي بال، لا، هو مجرد ان هو مهتم وقرأ بتركيز وما لقاش حاجة يختارها فأعاد القراءة وبعدين بدأ يركز ويعلم ويخطط خلاص حفظ. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. الحديث وهكذا أمته قد كلفوا بذا، يعني بهذا، يعني ليس هو فقط المكلف صلى الله عليه وسلم بقتال من خالف توحيد الألوهية، وإنما أمته أيضا كلفوا بذا. وفي نص الكتاب وصفوا، يعني وصفوا أيضا بذلك. ما هو ذلك؟ يعني أنهم يزودون عن حمى الدين ويقاتلون من أبى توحيد الألوهي. وذكر جملة من المصطلحات أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليه أشداء على الكفار؟ عشان الكفار ما عندهمش توحيد العباد. وليه رحماء بينهم؟ عشان هم من أهل توحيد العباد. هذا ولهذا قطب راح الأنبياء ومدار الأمر كله على هذا النوع. وأيضا فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون، صفتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر، فالعزة والشدة تكون على الكفار، لكن مع المؤمن يكون فيه ذلة. وحاول دائما تقيس نفسك على هذه الصفات وتقيس بعض المناهج المنحرفة على هذه الصفات، يعني بحط بعض الطوائف الخوارج والغلاة، لما تلاقي واحد حدادي بياخد واحد في الشارع بالحضن وبعدين معاك انت تقول هذا المقتضى هذه النصوص، هذا ليست هذه السنة أبدا. واحد مثلنا كان ماشي في شارع البحر، فواحد حدادي معدي فأراد ان هو، فالأخ فوجئ ان التاني بيسلم، فابتسم قال له عليكم السلام ورحمة الله، فتخيل قال له انا لا اقصدك انا لا اقول لك، واتضح ان الرجل كان بيسلم على واحد تاني على الرصيف، فمر الأخ في وسطه، فالأخ فهم خطأ ان هذا الحدادي بيسلم عليه فرد عليه السلام، فالتاني زعل ان رد عليه السلام واراد من باب البراءة من المشركين ولا مش عارف من مين بقى، اراد ان هو يؤكد ان انا لا اقصده، فتوقف مع انه بيكلموش، فتوقف انا لا اقصدك، فالاخ ابتسم له وسكت. وهذا الرجل الثاني يعني كبير من كبرائه اللي ماسك منطقة الجلاء، وهذا المسلم عليه شيخ من الشيوخ الفضلاء الذين كان لهم فضل عليه وعلمه. فشوف هل هذا يتفق مع الآية؟ يتفق هذا مع الآية؟ لأن لا أقصد، طب خلاص أنت بتكلمني، طيب ليه؟ ما أنت مش عايز خلاص عديه. بس هو شعر أن لا، أروح أنام وأنا في قلبي أن أنا سلمت على الشيخ طارق منير، مش ممكن. فراح قال لا أنا لا أقصدك، فالتاني طبعا ابتسم، يعني من هذا؟ لا حول ولا قوة. فأين الذل على المؤمنين والعز على الكافرين؟ ودي عز على المؤمنين وذل على رجل، والتاني بص للأخ التفت لا رجل حليق ما فيش لعله لا يصلي، من عامة الناس، وهكذا يفعلون مع كثير من ممن لا يصلون، ولا لكن مع الملتزمين ومع أهل السنة خصوصا ومع السلفيين خصوصا، يعني يجردون السيف. هذه علامة المبتدع، وهذا طريقة الخوارج. الخوارج اللي فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، كانوا يقتلون الصحابة والمسلمين ويتركون الكفار، حتى أن بعض الصحابة احتال عليهم لما راهم بقر وبطن حامل من أصحاب الناس، يشوف البقر وبطن الحامل، فصاحبنا معدي فقال بس أنا مقتول مقتول، فأما بقي إلا الحيلة. فأول ما وصل عندهم قالوا من أنت؟ قال أنا رجل من أهل الكتاب، والله تعالى يقول وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو تفضل فمشى. هذا الخال مشهور ما يحضرنا اسمه، لا حد أحد يذكرني، أظن عبد الله بن على كل حال. فخرج منهم بهذا، لو قال لهم أنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعال وذبحوه ذبحا. فلما قال يا جماعة أنا من المشركين وذكره، بس خذ بالك إن الله تعالى يقول فأجره، قالوا خلاص. وشوف توقفهم عند النصوص عشان برضه ما تفتنش بالجماعة المبتدع، شوف وقف عند النص، أول ما ذكره بالنص خلاص، مش نص القرآن بس، يقول له نص القرآن نص من السنة، يقول له سفيان وأيوب وأحمد رحمه الله على دماغه. طب والحاجات دي مش في النصوص برضه، ولا هو النصوص اللي على هواهم والنصوص اللي مش على هواهم؟ هذه آفة القوم. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا يعني بما تقدم. أخيرا يقول وقد حوته لفظة الشهادة، 410 استطرت في بيان فضل الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا. وهذا كلام مهم جدا، لما حتى لما تحفظ البيتين دول وتقولهم لبعض العوام مفيش مشكلة. بعض العوام يقول والله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمة محمد بخير صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وكلنا حلوين، وطب وبعدين معنى الكلام ده يعني مفيش، مدام أمة محمد بخير وكلنا حلوين وربنا غفور رحيم ومن قال دخل الجنة، يبقى معناها ان احنا هو ده الإرجاء، أصل الإرجاء يعني معناها كلنا حلوين، كما قال شاعرهم المسلمون على الإيمان كلهم والكافرون استووا في دينهم قدرة، يعني كل المسلمين مؤمنين يعني كل ما فيش، وزي ما كل الكافرين برضو استووا قدرا على الكفر فكل المسلمين، وبالتالي بقى إيمان جبريل كإيمان كإيمان حضرتك كإيمان أبي بكر وعمر كل طبعا لا شك هذا مسلك خطير. هنا بقى يظهر أن هذا المعنى خطأ، لأن الإطلاق ليس المقصود، وإنما هذا الإطلاق اللي ورد في بعض من قال لا إله إلا دخل الجنة، هذا نص مطلق لا بد أنه هو يقيد بالأوصاف كما سيأتي في المبحث القادم غدا إن شاء الله، لكن هنا إجمال لهذا المبحث، من قالها ولم يقل من قالها وسكت، لكن بهذه الشروط معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يختم له حينئذ يأخذ الجنة يبعث يوم الحشر ناج آمن، فهي سبيل الفوز يقول بدخول الجنة والنجاة من النار، والسعادة يعني في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة. وبدأ يستطرد في معنى جميل انه هو بيذكر فضل الشهادة، لو انت برضه بتعنون ولا نسيت، انا قلت لك ان انا هقول لك كم مرة بعد كده هسيبك، انا مش هفضل عنون معاك، فانا اخشى ان بعضكم عنون معايا في الشوال الاولانيين لما كنا كل فقرة وبعد كده انا نسيت، فهو نسى، انا مش نسيت، انا خلاص بقى انا قلت لك الطريق بعد كده ممكن مش هقرأ برضه، واضح؟ بس انا اعتقد الطريقة دي مريحة بالنسبة لكم، انا ماشي عليها شوال، لكن دي عشان بس تكتسب طريقة المذاكرة، بعد كده انا لا يلزم ان انا اقرأ، هنيجي نتكلم كلمتين في الباب كله خلاص، وانت بقى تقرأ وتعلم فمن الآن حاول تتركز. هذا فصل عقده هنا في فضل الشهادة، فجعل يذكر عنوان الفضل ثم يدلل عليه من النصوص واستطرد فيها. الكلام ده مهم جدا، لأن العوام يتوصل يقلوب بالفضائل، بتيجي تتكلم عن الفضائل بتقعد تقول للناس وكلمة التوحيد هي أفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، وهي مفتاح الجنة، وهي العروة الوسقى، وهي كلمة الإخلاص، وهي مفتاح النجاة، وهي وهي وهي، اللي قلبه مش هيتأثر من أول واحدة ولا التانية ولا التالتة، هيجي على الرابعة يبدأ يلين، على الخامسة على السادسة على السابعة على التاسعة يبكي بقى وخلاص، يبقى أنت قال خلاص أنا سلمت، شوف أنت عايز إيه مني وأنا مستعد، عايزك بس تتوب وتصلي وخلاص، أنا يبقى أنت من خلال التوحيد بس عرضه بطريقة فيها مهم جدا التركيز على الفضائل، لكن طبعا مش تركيز على الفضائل بس، الفضائل هذا جانب لا ينبغي أن تقصر فيه، والجانب الثاني جانب التأصيلي اللي فيه المعاني، اللي هركز على الفضائل فقط مش هيعلم زي إخواننا بتوع التبليغ، كل كلام في التوحيد فضائل، كلمة طيبة حتى من أصول الستة بتاعتهم كلمة طيبة، والعلم مع الذكر والصلاة تدخل كله فضائل، لكن ما فيش طب ازاي اصلي والله ما انا عارف. بعض اللي بيدعوا للكلام ده هو لو يحصل لو واحد قال له طب واحد مساله في الصلاه احنا ما نعرفش فضائل فقط هذا لا يكفي، بس الفضائل المهمه بتحرك القلب، بس بعد ما يتحرك اذا ما فيش اذا ما استغلتش هذه الحركه وبدات تتاصل وتحط معاني ثوابت هي المحرك الحقيقي للقلب، الحركه دي هتبرك تاني مش كده ولا وذلك لابد من جمع ابنك. فبعض الإخوة السلفيين عندهم جفاء، كان لازم يكون في نقد ذات، ما نقولش احنا كويسين في كل حاجة وغيرنا لا، بعضنا عنده جفاء حتى ما بيتكلم المدخل بتاعه، عشان كده طريقة الدعوة تسمرش، مسك واحد عم محمد البقال ولا عم محمود الجزار راجل ما فيش خالص وبدأ يقوله انت عارف الشروط من دلتا بكرة ان شاء الله تعالى احفظها معنا في الشروط، العلم واليقين والقبول، قوله الشروط السبعة. طب وده ماله ومال الكلام ده؟ ما اكيد الكلام ده لا يلزمك، بس هو عايز يعمل بالحاجات دي، لكن اخونا بقى بتاع التبليغ الطف واحسن مدخلا، يقول له والله يا محمد انا بحبك جدا، ما قالش حاجه بس شوف المدخل بحب تحبني جدا، يوم الراجل يبدا يتهز كده ويتبسط منه، مع ان صاحبنا ما عملش حاجه بس هو عمل بصراحه، هو تلطف في المدخل. شوف انت بتقول له ايه؟ بتقول له الشروط والمشركين ما كانوش بيعملوا كده، خلت دخلة سلفية بس جامدة، انما اشوف الدخلة اللي ما فيش فيها اللي كل الناس تحسنها، والله يا محمد انا بحبك وخايف عليك من النار وشايف كده ان انت ما شاء الله يعني فيك خير وبس يعني انت يعني لو شوف ما فيش احسن من التوحيد، تبدأ بقى تكلمه كلام كله كلام حبي، بس كلام حبي ده مناسب لمين؟ لازم يكون فيه يعني فهم من المدعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يخاطب الناس بلغتهم وبأسلوبهم، يخاطب الأعرابي بالكلام الشديد اللي هو ما متعود عليه، ولا يخاطب بهذا أهل الحاضرة، يخاطب الصغير بطريقته كما يخاطب الكبير، كل واحد له أسلوب الرسول بيختلف باختلاف المدعو والمخاطب. إنما بعض الإخوة أرى كلمتين وعايز يحطهم بنفس هي كرسي كده عنده بيرميه في وش أي واحد يقابله إلا هيدخل هرم عليه كلامه، يقولك هذه هي السلفية. لا طبعا السلفية ده منهج، لكن الأسلوب من السلفية ده الأسلوب يكون فيه تناسب مع بصاصة. يجد بعض أهل اليمن ممن يبدل اللام ميما فلهم ليس من أنبر صيام في انصفر، هل أنت لو سمعتها هتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس هو فعل هذا لأن صاحبنا ده مش هيفهم إلا كده، هو متعود عنده ينطق اللام ميم، وأنا كان طالب في الكتب، لكن في مرة سمعت واحد يمني بيأذن بهذه الطريقة فسعدت جدا أن أشوف تطبيق لهذا، سمعته بيؤذن كان بيقول إيه الأذان، طبعا يعني عشان غريبة جدا أنا دلوقتي نسيها، بس لقيته بيأذن بهذه الطريقة ويبدل اللام ميم، كنت عايز أروح أقبله ليه؟ الواحد يحب يكون له يعني يكون كل حاجة جربها عملي مش نظري بس، فأنا أول مرة أشوف واحد فعلا يمني قح، طبعا لازم يكون يمني بدوي، ما هو ده بقى أصل لازم يكون ما خلطش الناس فما يعرفش الطريقة، هو لو خلط الناس وشاف إن الناس كلها بتنطق كده هينطق زيهم، لكن ده واحد بقى جاي مستورد طازجا من البادية ما فيش، فبيتكلم على سجيات، فلقيته بيقلب اللام ميم، فلزاي ده الرسول صلى الله عليه وسلم عذره وترفق به ووصل عصام بالمؤمن الرؤوف الرحيم، فخاطبه بما يعرف قال ليس من البر أم صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، المهم يوصل له المعلومة مش كده ولا هو وصلها بهذه الطريقة مع النساء يكلمهم مع الأطفال، حتى الأطفال كان أيضا يدعمهم بالطريقة التي فأرجو أن أخواننا بس ينتبهوا لهذه المسألة، أن بعض الأخوة بتصور مطالب العلم لابد ان يكون قفلا وما لوش مفتاح، حتى مفتاحه مش معانا، طب وبعدين واستفدنا ايه؟ يوم يحصل نفور يوم من ذات العام يقول لك الجماعة دول دايما كده مكشر وما مفيش وتشوفه كده تبقى زعلان كده ومتنكد وهو دي الدعوة. طب ليه يكون صاحب دعابة وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا لكن كان يستخدم المزاح استخدام. فإيه المانع أن أنا أكلم عن محمد البقال ولا عن إبراهيم الجزار بطريقة برضه أقعد أمزح معاه مرة واثنين وثلاثة من غير دعوة لحد ما يحصل بيننا استلطاف ومرة خمسة بقى أحط له دعوة تبقى جميلة. لكن من أول مرة تبقى تصلي على محمد وأنت مالك أنت خلاص يا محمد أنا أدفع. ممكن يحصل مش ممكن هو بصراحة يعني معها هو أنت أول ما شفتين أنت أنت بتخليك شغلك يا أخي لو قال لك أي حاجة مش تعرف ترد عليه. لكن لو أنت ازيك عن محمد وزي الصحة وأخبارك إيه وتاني مرة الدنيا حر النهاردة والجو ربنا عينك على الجو وثالث مرة الكلام اللي بس أنت تقصد بيه إن أنت إن شاء الله ده أنا برقب لك عن محمد استنى إن شاء الله عن محمد بكرة إن شاء الله وهتبقى كلامك زي العسل على القلب طالما أنت هو خد ودة معاك يبقى على كل حال. انت بقى وانت بتعلم تعلم على الاقل الاصول اللي تشوف كده في 411 قال وهي اعظم نعمة انعم الله بها على عباده ده فضل الشهادة. بعد ثلاث سطور قال وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة يبدأ يجيب لك النصوص على هذا. بعد سطرين فهي العروة الوثقى ويذكر النص. بعد سطرين وهي العهد الا من اتخذ عند الرحمن عهد. بعد خمس سطور وهي كلمة الحق الا من شهد بالحق. بعد سطر وهي كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى كلمة التقوى. وفي 412 أول كلمة وهي القول الثابت يثبت الله الذين بالقول الثابت. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة. بعد سبع سطور وهي المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. بعد سطرين وهي سبب النجاة وذكر الحديث الشاهد. بعد خمس سطور 413 السطر الرابع وهي سبب دخول الجنة. وبعد أربع سطور وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد. وفي الصفحة اللي بعدها في نصها وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل. بتعمل انت ايه حضرتك بتعد الكلام ده بتلاقيه مثلا 13 14 وصف 15 في الحتة دي تقوم تسمعهم لنفسك عشان تتدرب على التعب. قول والله انا لو جبت منهم 7 8 كفاية نجرب يعني أفضل الذكر والكلمة الطيبة ومفتاح الجنة وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص حلوين دول ما هو مش شرط أحفظهم كلهم بس أجرب. إنما قلت والله أنا قريتهم كلهم طيب نقول حاجة كده من فضاء الله يا الله والله هي الكلمة الطيبة و أنت من أول كلمة لسه هتقول إيه يبقى ارجع اقراها تاني عشان لما تيجي مثلا تتكلم كلمة وتيجي تنجلس لما انت برضه عايز تعظم ربك وعايز تقرب ربك الى الناس يبقى لابد ان تذكر مثل هذه المعاني. قال في 415 واعلم ان النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفاية. ويكفيك في فضل لا اله الا الله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انها اعلى جميع شعب الايمان. وذكر الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها يعني أعلاها في بعض الروايات قول لا إله إلا الله من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل. في القول يعني قول القلب واللسان والفعل عمل القلب واللسان والجوارح سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. ومات مؤمنا يعني ختم له بذلك وهذا شرط لا بد منه فإنما الأعمال بالخواتيم. يبعث يوم الحشر ناج آمنا. طيب نقف هنا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.